إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر المحجلين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا منذ فترة غير قصيرة عن أركان الإيمان الست كما جاءت في حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكنا قد وقفنا طويلا عند الحديث عن اليوم الآخر، تحدثنا عن مقدمات وعلامات اليوم الآخر، من علامات الساعة الصغرى وعلامة الساعة الكبرى، كما تحدثنا عن قيام الساعة وما يحصل بعدها من بعث ونشور وحساب وجزاء وميزان وأخذ الكتب والمرور على الصراط، ومن ثم إلى الجنة، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة أو النار. فالنار أعد الله عز وجل فيها لأهلها العذاب الأليم، والجنة أعد الله عز وجل فيها لأهلها النعيم المقيم. وأعظم النعيم، نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم والحصول على رضوان الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر. كل هذا تحدثنا عنه في خطب متعددة. اليوم إن شاء الله عز وجل نختم حديثنا عن أركان الإيمان الست بالحديث عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فنقول: وبالله عز وجل التوفيق. إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الست، وأساس من أسس العقيدة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى القضاء والقدر؟ من العلماء من قال: القضاء والقدر بمعنى واحد، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن القدر فقال: هو قدرة الله. سئل عن القضاء والقدر فقال: هو قدرة الله. وهناك من فرق بين القضاء والقدر، وهذا هو الراجح. فالقدر هو علم الله عز وجل بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. علم الله عز وجل ما سيحدث في المستقبل قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلقهم وبعد موتهم وانتقالهم إلى الدارين. فهذا هو القدر، هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. والقضاء هو إيجاد الله تعالى للأشياء حسب علمه وإرادته، أو بمعنى آخر فالقضاء هو حكم الله عز وجل في الشيء عند وقوعه، حكم الله تعالى في الشيء أثناء وقوعه وحدوثه. أما القدر فهو تقدير الله تعالى للأمور منذ الأزل. فالله عز وجل إذا قدر لشيء معين أن يكون في وقته أو لا يكون فهذا هو القدر. أما عند مجيء الوقت لحدوث ذلك الشيء فهذا هو القضاء. والإيمان بالقدر أو الإيمان بالقضاء والقدر يشمل أربع مراتب كلها دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكرها عامة أهل العلم، وهي إجمالا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع جوانب كلها تتعلق بالقضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأولها الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون على وجه التفصيل. قال جل وعلا: وكان الله بكل شيء عليما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم أزلي، هذا العلم هو علم أزلي، أي ليس له أول. فكما أن الله عز وجل هو الأول بلا بداية فعلمه سبحانه وتعالى أزلي، وهو متقدم على جميع المخلوقات. فقد علم الله عز وجل كل شيء، ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. سئل صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلو الأولاد المشركين الذين ماتوا صغارا، الله عز وجل يعلم لو بقوا وكبروا ماذا كانوا سيعملون. وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى، وهو أحد صفات الله العظيمة التي لا تشابه صفات المخلوقين. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمه سبحانه وتعالى ليس فيه خطأ أو ظنون، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل، بينما جميع علوم البشر مسبوقة بالجهل. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما الله عز وجل فإنه يعلم الأشياء قبل كونها ووجودها. قال سبحانه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ما يعزب، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كتابته، الكتابة، كتابته سبحانه وتعالى للمقادير، كتابته سبحانه وتعالى للمقادير كلها. فقد كتب الله عز وجل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ عنده. وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قالوا: بين لنا ديننا الآن كأننا الآن خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ يعني العمل الذي نعمله اليوم ما حقيقته؟ هل هو عمل به نستطيع أن نحدد مصيرنا، أم أنه خاضع لمقادير قدرت؟ بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام، يعني فرغت الأقلام من كتابته في اللوح المحفوظ، خلاص شو اللي قدر الله واللي غادي يكون، وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل، يعني فيما نختار وما نريده ولم يكتب علينا. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لسراقة: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال الرجل: ففيما العمل؟ يعني لا، إذا كان الإنسان مكتوب من أهل السعادة من أهل السعادة، وإذا كان من أهل الشقاوة من أهل الشقاوة، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. أنت مطالب بالعمل، أما ما كتب في اللوح المحفوظ لا قدرة لك ولا استطاعة لك على معرفة ما كتب فيه. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: المشيئة. وهذه المرتبة تتضمن الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والخطباء في كل خطبهم، في مقدمة خطبهم، يقولون: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. لهدى الله ولا هدي تهدى، ولما هداش الله ما يمكن شيء يهتدى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمشيئة الله عز وجل هي النافذة. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه فإنه لا يكون. لماذا لا يكون؟ لعدم مشيئته سبحانه وتعالى، لا لعدم قدرته، لا لعدم قدرته عليه. فالله تعالى قادر على كل شيء، لكنه إذا لم يرد شيئا فلا يقع. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فعدم اقتتالهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا لكنهم اقتتلوا، فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرة الله عز وجل، ولكن لعدم مشيئته سبحانه وتعالى. ثم إن الإرادة مرادفة للمشيئة، الإرادة والمشيئة بمعنى واحد. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الكونية القدرية بها تكون الأشياء، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد إرادة كونية قدرية كن فيكون، لا يتخلف. وهذه تشمل كل الموجودات، خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغض، وما مدحه وما ذمه. فأراد الله عز وجل وجود إبليس وأبي لهب وفرعون ووجود الشر، وهو سبحانه وتعالى يبغض ذلك، كما أنه أراد سبحانه وتعالى وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير، وهو يحب ذلك، فخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، وما أراده شرعا وما نهى عنه شرعا، وخلق كلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلو سأل سائل فلماذا خلق الله عز وجل ما لا يحب ولا يرضى، فالجواب أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لحكمة يعلمها، وقد يطلع بعض خلقه على بعض حكمه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب والمعاصي المكروهة لله عز وجل، الله عز وجل يكره المعاصي ويكره الذنوب من عباده، لكنه أرادها سبحانه وتعالى قدرا وكونا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذه واحدة من الحكام دي الوجود الشر لخلق الله سبحانه وتعالى. لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. فهنا يظهر أثر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب أن يغفر، وهو الغفور والغفار، فكيف يغفر لمن لم يوجد منه ذنب؟ لولا وجود العاصي لما كان معنى لوجود الغفار والغفور، وهذا يقاس عليه غيره. فظهور آثار الرحمة وظهور آثار شدة العقاب وظهور آثار العزة وظهور آثار أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى، وإنما ممن ينتقم الله؟ إنما ينتقم من المجرمين، فلولا وجود المجرمين لما كان معنى لهذا الاسم. ولا ينتقم الله عز وجل من المؤمنين الذين أطاعوه سبحانه. وهذه بعض معاني حكمته عز وجل، وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكثر بيان أنواع من الحكم الكونية كما يكثر بيان أنواع من الحكم الشرعية، ولكن لا يحيط علما بحكمته عز وجل إلا هو جل جلاله. هذه الإرادة الكونية القدرية. ثانيا الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فقط، سواء وقعت أم لم تقع. فالإرادة الشرعية يجوز أن تتخلف. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. وهذه الإرادة إرادة شرعية وليست إرادة كونية، فلو كانت كونية لما تخلف أحد ولا تاب الناس جميعا، لكنها إرادة شرعية، ولذلك تخلفت حيث تاب بعض الناس ولم يتب البعض الآخر. لكن الله تعالى يريد إرادة شرعية التوبة من الجميع، ولكنه لا يريدها كونا إلا من بعضهم، وهذا الذي حصل. فالتوبة التي حدثت من بعضهم متعلقة بإرادة الله الكونية التي هي متعلقة بكل ما يوجد مما يحبه وما لا يحبه، والتوبة عمل يحبه الله عز وجل ويرضاه. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الخلق والإيجاد. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل جلاله: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وخلق أعمالكم. فتلك أيها المسلمون أربعة كاملة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقضاء والقدر، ومن كذب بشيء منها فقد كذب بالقدر. وصدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، يعني من لم يؤمن بهذا فليس مني. وفي رواية عند أحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بقدرك ويرضى بقضائك، حتى لا نعجل شيئا أخرته ولا نؤخر شيئا عجلته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لقد خلق الله جل وعلا الحياة الدنيا مشتملة على أضداد متباينة: فرح وحزن، وغنى وفقر، واجتماع وافتراق، حياة وموت. تلك الأحوال لا يخلو منها إنسان على وجه الأرض، والناس حيال هذا التنوع على صنفين: صنف شاكر صبور، وصنف يئوس كفور، يرضى ساعة ويسخط أخرى. بينما الصنف الأول راض عن ربه في كل قدر ينزل به. وسر هذا الرضا الحاصل عند المؤمن إيمانه المطلق بأن الله عز وجل قدر عنده كل شيء، وأن تقدير الله جار وفق حكمة بالغة وسنة عادلة، فهو ساكن القلب مطمئن الفؤاد. ولا يمكن للعبد الوصول إلى غاية الرضا بالقدر إلا بتحقيق مقدمتين. المقدمة الأولى: اعتقاد أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، وأن حكمه نافذ ونواصي العباد في قبضته، وهذا جزء من توحيد الله جل وعلا في ربوبيته. المقدمة الثانية: اعتقاد العبد أن أقدار الله كلها عدل، لا ظلم فيها ولا حيف. وهاتان المقدمتان منتظمتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فقوله عليه الصلاة والسلام: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، دليل المقدمة الأولى لاعتقاد أن الله تعالى بيده كل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، دليل المقدمة الثانية اللي هي اعتقاد العبد أن أقدار الله عز وجل كلها عدل، لا حيف ولا ظلم ولا جور فيها. فإذا سقي وادي الإيمان بهاتين السحابتين أنبت زرع الرضا يانعة أغصانه، مبهجة ثماره، خالية من أشواك التسخط، سالمة من جوائح الكفران. فعندما سيكون العبد بل فعندها سيكون العبد على يقين أن الله عز وجل لم يقدر له إلا الأصلح له، فما منعه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أماته إلا ليحييه. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الرضا واليقين بالعوض. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. وقال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر انشراح الصدر وسعادة القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر عدم الندم على ما فات والتحسر على الماضي. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير للشراكين في الإيمان: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشيطان يلقي في قلب الإنسان معارضة القضاء والقدر ويوسوس له بذلك، لأن حينما يكون الإنسان يتحسر على ما حصل في الماضي. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين الناس. فالمؤمن يسعى لعمل الخير ويحب للناس ما يحب لنفسه، فلا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا ممن نال من الفضل ما لم ينله، لأن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق، وهو الذي يوزع المواهب فيعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ومن حسد غيره فإنه معترض على قضاء الله عز وجل وقسمه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فتفاوت الناس في الغنى وفي المواهب وفي المدارك وفي العلوم، فتفاوت الناس ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لخلقه. والإيمان بالقضاء والقدر ثمرات كثيرة قد اكتفينا بذكر بعضها. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.